قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
تعظيم، افتكر المراحل بتاعته، افتكر كل الأمور اللي بيصنعها معاك. باركي يا نفس رب ولا تنسي كل حسناته. ابتدي عن عند تذكر جوا، بس تفتحش عنيك، جست تأمل فيه، ابتدي غمض عنيك، جست تأمل فيه اللي بيصنعه معاك. تأمل في اللي سيصنعه معاك كمان. هاليلويا. ابتدي حط تأملك وموضوع تأملك في شخص الروح القدس، كم هو عظيم، كم هو يحتضنك ويدري بحالك. حب عظيم، حب عميق. ولا يفكر بأنانية في نفسه، هو يفكر فيك أنت. أنت هام لدي، أنت شخص هام لدي، أنت شخصية هامة لدي. هو يعمل بقوة في حياتك. أول ما أنت تدرك اللي بيصنعه معاك، ما أعمق هذا الحب، ما أعظم هذا الحب. فرج أنت اتنقلت إزاي من حاجة لحاجة، فرج إزاي أنقذت وأنقذتي. هذا الحب العظيم، هذا اعتمادك، هذا تفكيرك. بيتغنى بيك ترنم، هو يفرح بك. هذا الحب، هذا الحب الذي لا يمكن منعه أو تقليله تجاهك. هذا الحب العظيم ما عملهاش مرة وخلاص إنه بذل ابنه، بل طول الوقت هذه الذبيحة أبدية مستمرة في مفعولها، في هذا الحب مستمر تجاهك. هذا الحب السائل، محبة المسيح انسكبت، تصل إلى أعماقك. ده سر فرحك، ده سر ثباتك، ده سر تقواك، أن تستمر في حب الرب ثابت. هللويا. عظيم في حبك، أشكرك أنك بتظهر إيديك القديرة، أشكرك من الكلمة الحية. نحبك يا بابا، نقدرك، نعبدك، أشكرك لأنك صالح، أنك إله رائع، أنك إله مليان بالرحمة واللطف. هللويا، 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 مبارك اسمك. أعماق قلوبنا مستقبل الكلمة الحية، قادرة إنها تخلص نفوسنا. أشكرك بابا أجل الأذن والقلوب المفتوحة باسم يسوع. أمين. هللويا. افطر. اتعود إنك تحط حب هذا الإله بصورة مستمرة في تفكيرك. كل ما انت بتفكر كل ما انت بتشتعل. مش كده؟ التفكير العمدي من احد الحاجات الوسائل اللي روح القدس بيتكلم عنها. بدايات اللهج في الشيء هو التفكير في الشيء. مش كده؟ اي مره تلاقي نفسك واقف روحيا ومش شايف نفسك متحرك روحيا، اكتر حاجه تبتدي بيها لو انت شايف نفسك وصلت لمربع صفر او لنقطه الصفر، اكتر حاجه تفكر فيها هي الحب بتاعه. هكمل معاكم عن السلسله بديتها، عن الفرح الذي هو بحسب مشيئه الله والحزن الذي هو بحسب مشيئه الله. افتح معايا كورنثوس الثانيه 7 بعد 9. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بل ندامة، بلا ندامة. وأما حزن العالم فينشئ موتا. فنحن هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله أنشأ فيكم اجتهاد. الكلمات دي مختلفة أو مش واضحة في العربي. بيقول في ترجمات تانية حينما تنظرون للوراء، حينما حزنتم من هذه الرسالة اللي كان فيها بولس بيوبخهم، لاحظوا هذا الحزن أدى إلى إيه؟ أنتك فيكم شغف. أنا بقول الكلمات جاية إزاي في الأصل؟ شغف، سعي باجتهاد واعتناء أن تظهروا أنفسكم أبرارا من هذه الفعلة. وفي الغالب كان بيتكلم عن الفعلة بتاع زين كرونسوس، هو كان بيوبخهم في رسالة الأولى، فكان بيوبخهم علشان كانوا متسيبين مع حالة زي كده. ودي شرحتها في العلاقات، ده عكس المعتاد أن الناس يقولوا أنا أحتضن الشخص المتورط في الخطايا. الكتاب يقول هذا الشخص يعزل لكن يستلم من الناس الناضجين روحيا بمعرفة الراعي، لأنه هيصيب الكنيسة بنفس الخطايا دي وطبقا لكل حالة. مش كده؟ في الطبيعي يعزل. فهو بدأ يعنفهم في الأمر ده ويقول لهم إزاي سكتين على شخص زي كده، حزنوا هذه الرسالة. فقال لهم أظهرتوا أنفسكم أبرارا من هذه الفعلة بسبب الرسالة دي. يعني بعد ما سمعوا الرسالة الأولى بدأوا يجتهدوا يثبتوا لبولس عكس كده. وطبعا هذا ليس لشخص بولس بل علشان كشخص بيعتني بالكنيسة. وهذا الغضب الذي نشأ، كل ده أنا في نفس العدد بس دي كلمات جاية كده مش واضحة في العربي لكن بقولها سريعا جاية إزاي في الترجمات. بل أنشأ جواكم غضب ضد الخطية، بل حذر، بل وسعي واجتهاد وشغف وغيرة علشان تعملوا الحاجة الصح، مما جعلكم تكونوا مستعدين أن تعاقبوا من فعل هذا إلى الدرجة التي فيها أثبتتم أنفسكم أنكم غير مذنبين في هذه الفعلة. الحزن السليم الذي هو بحسب مشيئة الله، يوجد حزن حسب مشيئة الله، يوجد حزن ماشي طبقا لمبادئ الكلمة وينشئ هذه المجموعة الكلمات اللي احنا قريناهم حالا، وتابوا عن الخطأ ده. لكن الحزن اللي بحسب العالم قبلها بيتكلم ان هو مدمج، ينشئ بعد 10 ينشئ موتا. وشرحت ان ينشئ موتا معناها مش بس موت عادي اللي هو بتاع جسم واحد مات، بل هو موت في كل السيستم والكيان بتاعك. فتصل لمرحلة فيها انك انت وعايش ميت، وبتلاقي نفسك مفعول الصلاة ميت، وتلاقي حتى حياتك لم تعد بالصورة التي الله خلقك عليها، فترى نفسك في حالة من الانتكاسة والتعاسة اللي بتخليك تزداد في الخطية. الحزن اللي هو بره مشيئة الله، بولس قال أنا مش بتكلم عن الحزن ده. في نوعين من الحزن، يوجد حزن سليم كتابيا
وهو ناتج عن تعليم الكلمة وليس ناتج عن المشاعر. لكن احنا استلمنا مبادئ كتيرة جدا وبررنا مشاعر سلبية كتيرة جدا افتكرناها ان هي دي حاجة طبيعية وبررت ودعمت كمان من بعض الآيات الغير مفسرة سليما، مش مفسرة بصورة سليمة، هي كتابية الآيات لكن مش متفسرة صح. عشان كده صار الحزن شيء مرخص وشيء طبيعي. لكن هنا بولس بيحدد أن يوجد حزن حسب مشيئة الله ويوجد حزن ليس حسب مشيئة الله، كذلك يوجد فرح بحسب مشيئة الله ويوجد فرح ليس بحسب مشيئة الله. مش كده بتكلم في السلسلة دي عن الفرح الذي هو بحسب مشيئة الله والحزن، الحزن الذي هو بحسب مشيئة الله. الحزن اللي هو برا مشيئة الله ينشئ موتا، والفرح اللي هو برا مشيئة الله ينشئ موتا. إن كنت بتفرح بأي أجهزة جديدة أو بفسح أو بوجود أصدقاء فهذا ينشئ موتا، لأن أي حاجة برا مشيئة الله ليست سليمة. بيجي الوقت وتكتشف أنها هي نفسها خانتك، هذه الفرحة اللي أنت اعتمدت عليها سنين. عشان كده النفس البشرية محتاجة تثبت في حاجة صح هي الكلمة. عشان كده اللي يفتكر فيكو اتكلمت عن العلاقات واتكلمت عن العادات واتكلمت عن الحكمة اللي هي بديت أتكلم عن زوايا فيها، بوضح أني أي شيء تعلمته في التربية أو تعلمته في العلوم مبادئ أخذتها من أي مصدر معلومات غير الكلمة بيجي الوقت ويتغير. ما فيش غير الكلمة هي الوحيدة التي لا تتغير. عشان كده إذا كنت عايز تبني سيستم سليم ابنيه من طوب لا يمكن أن ينكسر. عشان كده الثبات الإلهي أو ثبات الإنسان يكمن أنه مبني مبادئ بتاعته مبنية من مبادئ الكلمة. عشان كده أي حاجة كما علمت من أي تربية أو أي مجتمع أو أي كان التربية اللي طلع فيها أو الكورسات اللي درستها أي حاجة تعلمتها هكذا العالم ممكن يعلمك تاني. فقد تكون شخص تعلمت الصبر برا الكلمة، هيجي الوقت وظروف الحياة تعلمك أن تكون قليل الصبر لأنك أنت تعلمت من مادة متغيرة اللي هي العالم. لكن أنا تعلم من الكلمة هتلاقي نفسك مهما حصل ده لا يتغير. عشان كده ثباتك يكمن هنا. عشان كده الفرح ده إذا كان مرتبط بمشيئة الله صح هتلاقي نفسك في ثبات مستمر. افتح معايا بطرس الأولى 1، وعدد 8، ذلك وأن لم تروه لو يسوع يعني تحبونه، ذلك وأن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالى نقرأ قبلها لكي تكون، خلينا نقرأها من عدد 3. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته كثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، وولدنا ومسقط الرأس بتاعنا لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماويات، الحماية بتاعته السماوية وليس هو أن تحصل عليه في السماء، حمايته في السماوات. ولما يجي يقول سماوات غير سماء، بيجي يقول سماوات بالجمع تختلف عن سماء، سماء بيعني بيها واحدة من الثلاث سماوات، لكن يقول سماوات إذن في عالم الروح. لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرصون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب أن تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. أنا بتكلم عن الاضطهادات تيجي تبص على كلمة تجارب واستخداماتها في الرسائل بتكلم عن الاضطهادات وليس المشاكل اللي بيعد فيها أي حد. يوجد مشاكل وارد جدا تهاجم بمشاكل وبحاجة تقوم عليك وناس تتفق ضدك وترفق عليك أمور ويفترى عليك، ده وارد الحدوث. لكن يوجد قوة في داخلك تقدر تغلب أي عيان مضاد لو أنت فهمت طريقة الإيمان. لكن أنا بتكلم عن اضطهادات، فأنا بتكلم عن نقطة فيها الفرح الغير مرتبط بالظروف. يوجد ظروف سلبية بيعد فيها وفيها تجارب وفيها اضطهادات، هنا بيقول بتفرحوا بسبب إيمانكم وليس بسبب اللي بتعدوا فيه. معنى كده نوع الفرح الإلهي فرح غير مرتبط بالظروف، له مصدر تاني، ده دليل انه مش عالمي. الفرح ده وهو ده اللي بحسب مشيئة الله. لكن التلاميذ في مرة جم يطلعوا الشياطين فرحوا فرحانين للرب، راح رب قال لهم لا تفرحوا، اذا ده ليس حسب مشيئة الله، لا تفرحوا ان الارواح بتخضع لكم، لكن تفرحوا ان اسماءكم كتبت في السماء. مع ان دي حاجة روحية، مع ان دي حاجة لم تحدث في العهد القديم. العهد القديم اللي هم اساسا في اواخره لم يرى حد يخضع ارواح شريرة بكلماته، كان اول ستايل يسوع يحطه هو ده. فلما جم التلاميذ فرحوا بهذا الامر، امر عياني مع انه روحي، مع انه جوه المملكة، لكن قال لهم لا تفرحوا بده، افرحوا بحاجة تانية. معنى كده اتجاه الفرح خطأ. اذن هذا ليس حسب مشيئة الله. المرة اللي فاتت تكلمت معاكم عن تعريف الفرح. الفرح هو تفكير موجه، هو التركيز على واعتبار الأمور الحالية السليمة يعني الكتابية، واعتبار أمور مؤكدة الحدوث في المستقبل مبنية على الكلمة، مش بيتكلم عن ظروف أرضية. مش كده؟ الفرح مرتبط بالعالم الروح اللي هو مرتبط بيسوع وليس مرتبط بعالم العين. خليني أدخل معاكم أكتر في الحتة دي. تؤمنون به؟ ف العربي في الحتة دي حط حاجة في اليوناني سليمة، تؤمنون به فتبتهجون. إذن الإيمان بتاعي هو اللي مبني عليه أو هو سبب الفرح. هتلاقي ترجمات إنجليزي كتير مش جايبها إنها دي سبب لدي، لكن في الحتة دي ما تيجي ترجع لليوناني قليل من الترجمات الإنجليزية جايبها كده. فتؤمنون به ف تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. مرة فاتت تكلمت أني الله جعل الشخص يسيطر على مشاعره. لو فهمت اللي ليك في المسيح والقوة الإلهية اللي صرت فيها تقدر تسيطر على المشاعر بتاعتك، وهذه هي قمة رقي الإنسان، عكس تماما شخص متجرجر وراء مشاعره وراء حسيسه. لما تيجي تتفرج على أي شخص غير مواجه لهذه المشاعر اللي عملت هيك كل شوية، أو لما تيجي تتقابل مع أي شخص تجده في أمور معينة يعني بتخليه يتحرك من استقراره ويلتفت إليها. شخص قد يكون بيحب الأكل، شخص قد يكون بيحب الجنس، شخص قد يكون بيحب أن عنده حب استطلاع، فتلاقي شخص في حتة معينة قادر يعمل كنترول، في حتة تانية مش قادر يعمل كنترول. هذا الشخص دون أن يدري جسده وحواسه هي اللي مسيطرة عليه. هذا دنو من الإنسانية اللي رب خلقها. عشان كده بيبقى شبيه في اللحظة دي بإنسان عامل زي الحيوانات اللي مش عارفة تسيطر على مشاعرها ولا رغبتها. ما تلاقيش حيوان عنده ضبط نفس فيه لو أنت دربتهم، لكن في نفس الوقت بتجده هو كائن حسي مهما حصل. مش كده؟ كلمة الله بتوضح حاجة. الابتهاج، لفظ ابتهاج، خليني أقول لك جذور الكلمة دي جاية ازاي. ارجع معايا أو افتح معايا كرونسوس الثانية 9. وعدد 6 يقول هذا، وإن من يزرع بالشح، يعني بيزرع في ملكوت الله، بيتكلم عن العطاء المادي،
أيضا يحصد بالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فببركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المبتهج نفس اللفظ بتاع المسرور يحبه الرب. خليني أقول لك جاية إزاي في الأصل بتاعها. لفظ معطي مسرور أي معناها لديه سرعة ولديه عدم تردد ولديه فرح زي مدلوق، عارفين شخص منكب على. فاللفظ هنا جاي معناها شخص بيعملها بكل سلاسة. تعالوا نقف عند الحتة دي. يوجد أشخاص يعانوا إنهم هم مش حابين يصلوا، مش حابين يدرسوا الكلمة، مش حابين يسمعوا وعظة، مش حابين يقعدوا قصاد هذا الجو. عارف ليه؟ واقعا روحك لديها حب غير عادي، لكنك لم تطوره. يوجد جواك قوة فيض حب لهذا الإله كمولود من الله. امشي على التحاليل، قد تكون الأشعة بتكشف شيء. المريض يجي للدكتور يقول أنا تعبان من كذا، يقول بس أنا مش شايف كده في الأشعة. أنا همشي على ده، مش همشي على اللي أنت حاسس بيه. أنت ممكن يكون عندك وهم. وفي أمراض نفسية فعلا شخص يشعر بنفس أعراض المرض الحقيقي، فيصل مرحلة فيها إن هو وصل مرحلة من التصديق التام، لكن على الأرض الواقع كل الأشعات والتحاليل تثبت عكس هذا. في اللحظة دي الدكتور هيقول له أنت محتاج علاج نفسي، فيبتدي يشتغل عليه في حتة تانية. أوكي، إيه اللي أنا عايز أقوله في الحتة دي؟ أني لا تسلك باللي أنت بتحس بيه. في اللحظة دي أنت تشعر أنك بتجبر نفسك، فأنت بتاع عكس كلمة حزن أو اضطرار. من كلمة الله نقدر نشوف العكس بتاعها، المضاد بتاعها، مضاد كلمة المسرور اللي هي مبتهج، فرح لا ينطق به ومجيد. أوكي؟ تبتهجون، نفس اللفظ ده هو لفظ promptly أو بصورة سريعة. الشخص تلاقيه بينكب على الحاجة. بدأت إزاي؟ الإيمان، افتكر الآية بتاعت بطرس الأولى 1، أن الشخص آمن فتبتهجون بفرح لا ينطق به. إذن إيمانك بإيه؟ إيمانك بإيه هو اللي هيحدد انطلاقك في حياتك. أكرر، هناك من لم يقترب، هناك من لم يقترب إلى النفس البشرية وتعامل معها على إنها مسلمات. اللي أنا بحس بيه هو ده اللي أنا فيه. افتكروا الطفولة الروحية، من ضمن أنواع النضوج في نوع اسمه نيبيوس، الشخص اللي هو معاق روحيا، بيصدق اللي بيحسه وبيقول اللي بيحسه بس، عشان كده مش بيعرف يتكلم كلمة الإيمان. هنقول لك أنت عامل زي الخضار مش متقشر، أو الفاكهة الجميلة مش متقشرة. النفس البشرية محتاج أنك تتعامل معها، عشان كده بيقول في بطرس الأولى 1 نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. عشان كده تصل إلى أقصى مراحل النضوج بتاعك، وتصل إلى أقصى مراحل الخلاص، الروح خلصت، النفس محتاج تشتغل عليها. هناك ما لم يقترب إلى تأشير هذه الفاكهة الجميلة، روحك جوه بس متغطية بحاجة لم يتم التعامل معها. أكرر، أنت في خطر إن كنت في الحتة دي. وإذا كنت فعلا عايز تعرف الأمور مجراها إزاي وتمشي لفين، أنت في خطر ومهدد أن تقضي الضيقة في الأرض، لأني في اللحظة دي أنت لست في لياقة روحية عشان تختطف. مش كده؟ النقطة هنا أن النفس البشرية ليست مشكلة، لكنها محتاجة تعامل. الفرح هو أمر عندي لديه أسباب كتابية مبني على الإيمان. مش كده؟ أي موقف فيه أنت بتلاقي نفسك حزين فيه هيؤثر عليك، هتلاقي نفسك متقهقر بتتراجع، عكس كلمة مسرور. المعطي المسرور يحبه الرب، بنفس الفكرة عكسها عن حزن أو عن اضطرار. عن حزن أو عن اضطرار، تلاقي الشخص حزين مضطر، إن أصل اتقال لي إن أنا أعمل كذا، أصل اتحطيت في مجموعات البيوت عشان كده لازم هصلي، أصل أنا اتحطيت في اجتماع دلوقتي فأنا لازم، أنا مضطر
مضطر ان اصلي، انا مضطر ان كان علي، انا مش عايز. فليس عن حزن او اضطرار، بل المعطي المسرور هنا معناها الذي يفعلها بكل سرعه، الذي يفعلها بكل طلاقه، هي دي الابتهاج. يبقى افتكر معايا، المره اللي فاتت وضحت ان من كلمات الفرح، في كذا كلمه في اليوناني للفرح، من ضمن معاني الكلمات دي هي الثقه، وتلاقي الشخص محبط يساوي ان هو ماشي بحزن. مش لازم الحزن هو انه شخص قاعد يبكي، الحزن له صور مختلفه. مش كده؟ الحزن يسبب تقهقر واضطرار في حياتك الروحيه، تلاقي نفسك مش قادر تسلك روحيا، في فرامل انت لا تعلم ان يوجد محزنات ومكدرات سببها انك مش فاهم مبادئ الكلمه. لو انت فهمت مبادئ الكلمه في الزوايا دي واكلت طعام روحي خاص بالزوايا دي هتتصلح. تاني، لو شخص عنده نقص في فيتامين معين، لو شخص عنده نقص مثلا في معدن معين في جسمه، لو قعد ياكل اي حاجه تانية برضه لم يصيب الهدف. انت محتاج تعليم يختص بالزاويه اللي انت مضروب فيها، والا انت هتظل شايف نفسك الدكتور قال لك اتغذى وانت مش فاهم الكلمه معناها ايه، اتغذى تحديدا في اللي واقع فيه. فانت عمال تاكل بس مش بتاكل تحديدا اللي انت واقع فيه، فنزلت زي ما انت مش متطور. عشان كده الاحتراف الروحي هو ان تكتشف نفسك. الكتاب بيقول لا يعلم الانسان الا روح الانسان. عشان كده كل ما بتصلي بالسنه، كل ما بتدرس تعليم كتابي دقيق، تعرف ان تشخص انت واقع عليه. عشان كده دقه الكلمه بتخليك تعرف تشخص انت ايه السبب سده النفس دي. انا ببتدي من حيث بعض واقع في الحته دي، ايه سده النفس دي، ايه اللي مخليني كده، انا شايف اسم منطلقه، انا ليه مش منطلق، السبب ايه، الحزن والاضطرار اللي انت فيه دوا، انك انت مش فاهم ايمانيات الموقف. ايه هي ايمانيات الموقف؟ افتكر، تؤمنون فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، لا ينطق به ومجيد. اوكي، خليني اقول لك ايه الايمان، انهي حته بالذات اؤمن بيها فانطلق بالفرح ده. تعال نمشي مع بعض في بعض الشواهد. افتح معايا صفانيا 3 وعدد 17. رب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا. رغم زيغان شعب إسرائيل عن الرب، حسب لو جيت بصيت على نبوات العهد القديم حسب هتلاقيهم زاغوا عن الرب، لكن بيقول رب فرح بك، ليس فرح بالخطية لكن فرح بك، يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. يس، الله شخصيا فرح بك يبتهج بك. أوكي، المحبة بتاعته، خلي بالك، محبة بتاعته جعلته يفرح بك. حتى الله نفسه لديه سبب أن يفرح بك. إيه المحبة بتاعته؟ أوكي، دايما أي حاجة بتتقال لازم تشوف التعريف الكتابي، لأن ممكن يكون أنا بقول لك تعريف أو بقول لك كلمة بتعريف أنت بتشوفها بمنظور تاني. فلفظ محبة بعض الناس بيشوفوه إن واحد بيلاطف حد أو حد بيغفر لحد. ليه؟ لأن طول الوقت عايشين في ألفاظ دون أن ندري قضائية بسبب الخطية. البر والتبرير بسبب أننا طالعين من عالم الخطية إلى عالم التبرير. لكن في مستوى تاني، إن ما بعد التبرير، بعد ما شخص خد البراءة بيعيش حياته عادي. الحتة دي مش كل الناس وصل لها، فطول الوقت عايش طول الوقت لفظ التبرير بمنطلق الخطية التي بررت منها. ويوجد تعريف تاني من التبرير، هو أن الشخص ماشي صح، مش لازم كان مجرم، اتنسى الهيستوري بتاعه، شخص كان مجرم فقضى العقوبة بتاعته عن واحد تاني، ده اللي حصل بالنسبة لنا. بعد سنين الناس نسيت الهيستوري بتاعه، وهو نسي وصار رجل أعمال ناجح مثلا، فجيل كامل مات ما شافش ايه اللي حصل، او يعني شاف الموضوع ونسي، فانت تتعامل مع حد كانه ما عندهوش خلفيه سودة. لو المؤمنين وصلوا للحته دي واكتشفوا ده يصير لفظ التبرير هو فعل الصح والصواب. هذا الشخص مشي باستقامه بعد كده بسبب انه اتولد من الله. فلما نيجي نتكلم عن المحبه وعن الفرح انسى التعريفات البشريه. المحبه ليست معناها ان شخص بيلاطف حد والشخص ده ولو شاف منه حاجه وحشه يتقلب. هذه ليست محبه. محبه الله ثابته في الموقف الحالي، هم زائغين عن الرب وهم محبوبين ويبتهج بهم ويترنم بهم كما تخيل. هو بيترنم بهم، بيصمت في المحبه بتاعته، لا يتكلم عن اخطائهم. لفظ يسكت اي معناها لا يتكلم عن اخطائهم. افتح معايا امثال 8 افتكر احنا بنشوف ايه اللي تؤمن به فتفرح فتبتهج. اذن من صفانيا يوجد محبه وفرح وترنم بيك. هتقول رغم اخطائي، اقول لك رغم اخطائك بس في مستوى تاني، انك انت فهمت ان الامر ده ولم يعد مشكله لدى الرب، فيوجد مستوى تاني الا وهو مستوى انك عايش فرحان بسبب انك اخذت الطبيعه الالهيه بتاعته فبتسلك في الصح. ده هو التبرير. افتح معايا امثال 8 وعدد 31. فرح في مسكونه ارضه ولذاته مع بني ادم. رب بيفرح بالانسان. افتكر زي ما دايما بشرحها، لذاتي مع وليس في، اي بيستلذ بلذه الانسان. لو كان بيقول لذاتي في، اذن الرب مصلحجي، بيبص بمصلحه، اعمل كذا فيرضيني، اعمل كذا فيرضيني. وللاسف طلعنا على هذا المستوى من التفكير. لكن هنا بيقول لذاتي من اللذه بتاعتك، أن ترى حياة رائعة على الأرض. فأنا بيقول أنا فرحان، أنا روح القدس بيتكلم وبيتكلم عن أنه في وقت الخليقة أنا موجود من الأول، وبيقول الفرحة بتاعتي في الأرض وبستلذ من لذة الإنسان. إذن الأمر قائم على أن الله يريد للإنسان مغبوط هو العطاء. ما تسجل مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هو يريد الإنسان أن يحيي حياة رائعة، فمن هنا يستلذ بلذة الإنسان، لذاتي معه وليس فيه، فبيستلذ بالاستقرار بتاع الإنسان. ده في حد ذاته يفرحك، فبالتالي بتبتهج بسبب كده، فتكتشف أن لا يوجد حزن ولا اضطرار أنك تكون بتعبد الرب بكل قلبك. مش كده؟ ده عكس تماماً الحاله اللي قرناها في كرونسوس الثانيه 9. افتح معايا تسميه 28. وعدد 45. وتاتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك، لانك لم تسمع لصوت رب الهك لتحفظ وصاياه فرائضه التي اوصاك بها، فتكون فيك آية وعجوبة وفي نسلك إلى الأبد. أي المشاكل يعني تبقى عاملة زي العلامة الخطيرة للأمم التانية، من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء بسبب ما باركك به. كل هذه اللعنات تأتي إن لم تعبد الرب بفرح بطيبة قلب، أي معناها أنك بكل قلبك والشعور بالامتنان في قلبك، وليس أن القلب طيب، يعني عشان اللغة العربية ممكن تكون مش واضحة، بقلب مليان بالتشكر والحمد لكثرة كل شيء بسبب ما صنعوا معك. يعني إذن الفرح هو الطبيعي للشخص. إذا كان في حزن، وأنا عارف إن في آيات وهستلمها اللي فيها مبررات الحزن للبعض، هتكتشف إن هي قاصرة على يا إما الحالة اللي فيها يسوع حزن على أورشليم، فالأمر لا يختص بذاته، يختص بناس تانية، وبتهلك، فيختص بشؤون خلاص هذه البشر، هذه المجموعة. يا إما حزن قبل الصليب، نفسي حزينة جدا حتى الموت، كل هذا الحزن طبيعي لأنه داخل على مرحلة فيها هيشيل خطية العالم ويتم قطعه. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذه هي الحالات اللي حزن فيها. أوكي، لما بكى عند قبر العازر بكى بسبب أنه شاف الناس مرتعبة من الموت، وليس بكى على العازر. ده تفسير الناس نفسهم. عشان كده افتحها معي، افتح معي يوحنا 11 عشان أنا عارف من ضمن الشماعات. ثمانية وعشرين، عارفين القصة اقراها انت. لكن يسوع جه من السفر، ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. اما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت اليه، ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان في المكان الذي لقته فيه مرثا. ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطربوا. قلت لكم جاية في الأصل إيه؟ إنه هو يعني زنجر داخليا مستعد للهجوم على الموقف، وليس معناه ان هو اضطرب بسبب البكاء بتاعهم وبدا يهتز نفسيا. وارجع لها في الاصل. اوكي، انا عارف ان دواء بيصطدم بافكار وعادات طلعنا عليها، بالاخص احنا شعب عاطفي، فالبكاء يعني شيء مبرر، وانا عارف ان دواء البعض بيتضايق من هذا الامر انه بيعتبر انه بيصطدم معاه شخصيا، لكن الامر مش كده، حق كتابي. وقال اين وضعتمه؟ قالوا له يا سيد تعالى وانظر. بكى يسوع. البكى دوا نتيجه ايه؟ نتيجه ارتعاب الناس. تعال نكمل. فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. وده تفسير الناس انه هو بكى على العذر. انظروا، قال بعض منهم، وليس تعقيب الروح القدس، وليس الكاتب اللي هو يوحنا. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فإن زعج يسوع أيضا في نفسه بدأ يستعد للمعجزة وجاء إلى قبره كان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر، وبدأ يتحرك في الأمر دوت. فبعد كده قال له يسوع ألم أقل لك إن أمنت؟ عدد 40 ترين مجد الله. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوع، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال الصلوة دي تعرفنا هو بكى ليه. أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. وهو كان قايل للتلاميذ رايح أقومه، إذن ليه هيبكي على حد رايح يقومه؟ وإن بكى عليه كالعازر يبقى هو شاكك في المعجزة. لكن لأجل هذا الجمع، لهذا السبب يسوع بكى، لأجل هذا الجمع، الناس المضطربة، الناس إخواته المنزعجين، الناس اللي تتعامل مع الموت بصورة إنه يعلم أن أقصى الموت اللي تشاف قدام عينيه هو الموت الجسدي، ويسوع جاي ليبيد هذا الموت. عشان كده تعامل مع الأمر بصورة فيها جرأة. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لي أمنه أنك أرسلتني، وبدأ أقوم العذر. معنى كده البكى دوا ليس مرتبط بحبه لعازر، بلا شك كان يحبه، كتاب بيوضح دوا، لكن كان مرتبط بالجمع والناس والمنظر والرعب والخوف والتعامل مع الموت انه لا رجع فيه. مش كده الرب دايما بيتعامل مع الموت بصوره فيها انها نائمه، نايم، اللغه بتاعه الانتصار وليس لغه محاوله. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر حلوما خارجا، فخرج مبارك اسم يسوع. معنى كده يسوع لم يتعامل مع الموقف عاطفيا، أنا عارف أن أوقات كتيرة جدا المهرب والهروب بتاع الشخص إلى المشاعر اللي ينفس عن شيء معين هو البكاء أو الحزن بصفة عام. افتكر أن ده يجعلك في حالة من الحزن والاضطرار، تلاقي نفسك مضطر تشتغل، تلاقي في شلل حصل في حياتك، في شغلك، في أسرتك، في اعتنائك بالبيت، في اعتنائك مع تواصلك مع الناس، تلاقي نفسك بديت علاقاتك تبوظ مع الناس، مش مركز في شغلك، لأن بدأ يحصل عكس كلمة معطي المسرور أو اللي هو بيعطي بطلاقة، تلاقي في تقهقر، في تراجع. مش كده؟ لو أنت في نوع من أنواع الشغل اللي مليان بالحرص على الموظفين بصورة شديدة، هتلاقي الـ HR قالك روح خد أجازة، لأن هو عارف أن كفاءتك في الشغل بتبوظ بسبب ظروف في البيت، بسبب حاجة معينة حصلت، فيبتدي يتعامل معاك بتاع الموارد البشرية يقولك خد أجازة، لأنه عارف أن ده رغم أنه هيكون أيام لا تعمل فيها لكن هتساوي راحة، هترجع له تاني فريش. فإذا العالم نفسه بيرى أن المزاج أمر مهم جدا، ونعرف كويس جدا أني هام جدا، حتى في لو شخص بيحكم في قضية لازم يكون هو نفسه حريص أنه هو مش متأثر بمشاعر حواليه. افتح معايا أعمال 2، من ضمن الحاجات التي تجعلك تكتشف حبك للفرح مرتبط بإيه. الفرح هو نتيجة إدراكك لمبادئ الكلمة والتفكير فيها، لا يوجد فرح برا الكلمة. خليني قبل دي افتح معايا يوحنا 16، وهذا يجيب على النوم بغم. يوحنا 16 وعدد 21 أو عدد 20، الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. تكلم عن لحظة الصليب وليس الكنيسة بصفة عامة. ليه؟ لازم تفهم سياق الحديث، ارجع لقبلها عدد 17. فقال قوم تلاميذه بعضهم البعض، ما هو الذي يقول لنا بعد قليل لا تبصرني ثم بعد قليل أيضا ترونني؟ لأني ذاهب إلى الآب. فتسألوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لست نعلم بماذا يتكلم. اليهود بيهتموا بالفترات الزمنية. بعد كده فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم عن هذا تسألون فيما بينكم؟ لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. في لحظة الثلاث أيام، وليس الكنيسة بصفة عامة، أنتم ستحزنون لكن حزنكم هيتحول لفرح. كده أول ما قابلهم تكلم معهم، اللفظ في اليوناني هي يبدو لنا أن هي بيرحب بيهم مرحبا أو أهلا أو سلام لكم، هي وقعا ابتهجوا، لفظ جاي كده أول ما يسوع ظهر ليهم بعد القيامة. أنتم ستحزن لكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا بعد القيامة وليس في مجيء الرب ثانية، فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. هاليلويا. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم الآب هيحصل اتصال بينكم وبين الآب. عشان كده بدأ ربي يتعامل، اذهبوا قولوا ليهم أني رايح لأبي ولأبيهم. عشان كده ربي يسوع هنا مش بيتكلم عن الحزن الدائم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل. هتكلم عن الفرح الكامل المرات الجاية، لكن بتكلم عموما عن مفهوم الفرح. طب افتح معايا في لوقا 22، كل ما انت بتعدي في ظروف اعرف ان يوجد مبادئ ازاي تتعامل مع الظروف دي، وليست امور حياتية ملهاش دعوة بالكلمة. الكلمة ترى تختص بكل شيء.
اوكي في عدد يسوع هو بيصلي في عدد 41 وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قال يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن تكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقوي وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة من الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من إيه؟ من الحزن. ده نوم نتيجة الحزن. وجدهم نياما بسبب الحزن. عارفين في يوحنا 16 قال لهم أنا عارف أنا قلت لكم همشي فحزنتوا. فيوجد نوم من الحزن. يوجد ناس بالعافية بتصحى 50 منبه علشان يصحى أعلى أصوات عشان يصحى غير مقبل على الحياة لا يعلم إن ده عبارة عن غم وحزن ناتج عن مجموعة أفكار مش فكرة واحدة. لو هو شخص غير مدرب في الكلمة مش فاهم المبادئ الكتابية تلاقي حياته مليانة بالحزن في حين ليس مكتوب لك هذا. هي نص الكتاب المقدس ليك إنك تعيش في فرح دائم. افتح معايا وأختم معاك في أعمال 2 وعدد 28 وبيقتبس من المزمور عدد 28 عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا في حضورك. كلمة وجهك هي حضورك وشبهك أشبع إذا استيقظت بشبهك لفظ شبهك أي حضورك. عرفتني سبل الحياة عرفتني إزاي أعيش المواقف عرفتني إزاي أتحرك في الحاجة دي. هو ده المسار بتاعتي هو ده الفرح بتاعي. ده السبب أن في مزمور 51 بيقوله رد لي بهجة خلاصي. طيب خلينا نوقف عند الحتة دي عشان البعض بيعتقد رد لي بهجة خلاصي بسبب الكرازة أني ارتبط أن في فرح بعد الصلاة على طول بتاعة الخلاص. أنا عارف أن ده العرف اللي طلعنا عليه أن يوجد فرحة بعد الصلاة. تلاقي شخص يقول لك أنا فرحان جدا ويتمنى هذا الفرح يعود لي تاني ويفتكر لحظة بعد ما فتح عليه من الصلاة وكان فرحان جدا. هذا فرح حقيقي. لكن الناس ربطت الآية دي رد لي بهجة خلاصي عشان لفظ خلاص داود في الوقت ده ما كانش فاهم يعني إيه خلاص بالمنطلق بتاعنا الميلاد التاني. خلاص أي أن تخلصني من الموقف اللي أنا فيه. مزمور 51 أساسا لما تيجي تبص افتحوا معايا بسرعة مزمور 51 عشان الناس ربطت الخلاص بمواسم معينة لكن مهم نتناول هذه الآيات لأنها عاملة مشاكل في السيستم بتاع التفكير. وعدد 1 لإمام المغنيين مزمور داود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل زنا يعني إلى بتشبع ارحمني الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك وهكذا. عدد 12 رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدب يعني اوكي منتدب وليس معناها شخص منتدب عشان دي التعريفات اللي تجينا يعني اوكي اي معناها سبورت ودعمني علشان اعرف اقوم من اللي انا فيه. اوكي محتاجين نفهم اللغه العربيه لان ساعات بتبقى مش مفهومه لدينا. اوكي رد لي بهجة خلاص. ايه هو الخلاص لدى داود؟ الخلاص لدى داود ارجع لمزمور 16 اللي لسه قريب منه جزء في أعمال 2 مقتبس منه في أعمال 2 انه انت بتعرفني طرق الحياة. الفرح بتاعي يكمن ان انا عايش في حضورك في يمينك شبع سرور اي معناها في حضورك شبع سرور. هنا بتكلم لانه بدأ يشعر بحزن. احنا عارفين دوا حصل بأنه دخل يصلي علشان ابنه مرض وبعد كده مات. اللقطة بتاعت مزمور 51 هي لقطة ما بعد ما دخله النبي وتكلم وخرج بدأ داود يتكلم ان هو عايز الموضوع اللي هو فيه ده اتورط. ضرب له مثل وقال له انت بتاخد امرأة ليست بتاعتك. فمن هنا داود اكتشف الحالة السيئة اللي هو عملها معاها وقتل زوجها، فقال له عشان كده الموت هيحصل في بيتك. فهو دلوقتي عايز يخلص من الموقف اللي هو فيه، فهو عارف ان الخلاص بتاع الرب من الموقف هو عبر ارشاده يعمل ايه طبقا لمزمور 16. فبالتالي مسرة داود هو اكتشاف ماذا الرب الان افعل. انا عايز اخلص من الكارثة اللي انا ورطت نفسي فيها، وليس معناها ان يوجد بعد الخلاص ما تقبل يسوع فرح لفترة وجيزة وكي يموت وأطالب الرب أن يرد لي، فصار الرب هو الدور عليه مش عليا. ده مفهوم الآية الخطأ يعني. لكن المفهوم السليم يوجد فرح باستمرار، مش كان الرب يسوع قال الفرح دوا ما ينفعش يبهت بسبب المفاهيم السليمة بتاعت يسوع. يوجد صلابة فرح واستمرارية فرح وعدم بهتان لهذا الفرح مع يسوع، قائم على ايه وثابت على ايه، مرتكز على مبادئ الكلمة والإيمان بها. ماذا لو انت بتعرفش حاجة في الكلمة؟ ماذا لو انت مهمل الكلمة وفالح فقط انك جست تتري على الآيات وتعرف البعض منها، بقايا اللي انت كنت تقرأ زمان وانت في طفولة أو في سن مدارس أحد، ولم يعد كتاب مقدس يقترب إليك. حتى لو أنت بتكتفي فقط بقراية تأملات يومية، هذا ليس كافي. أنت محتاج تدرس الكلمة، محتاج تقراها. ما تقوليش ما فيش وقت، يوجد وقت لمليون حاجة بتعملها. فاكرين الأسطورة اللي زمان حكيتها؟ يوجد أسطورة اسمها ما فيش وقت. رجل أعمال، قصة واقعية، أسيس بتاعه قال له تعالى كنيسة، قال ما فيش وقت، ما فيش وقت. أصيب بكانسر، بدأ يلاقي وقت للدكتور، بدأ يلاقي وقت يروح للعيادة ويطلطع وينتظر إلى أن الدكتور يدخله. هو عارف يلاقي وقت ليه؟ لأنه عنده حافز، أنه عايز يعيش، ولا يرى كلمة الله أنها هي سبب المعيشة بتاعته، عشان كده لم يعطيها وقته. عشان كده اتحط قصاد الكلمة، اتعرض ليها، هتملأ السيستم بتاعك وتفكير بتاعك بصورة سليمة، وتجد ان الفرح ده ينشط عظامك، وتكتشف ان من ضمن اسباب امراض كتيرة جدا هي الحزن والكسرة والشعور بان الشخص طول الوقت ما باليد حيلة. ما اخطر حياة المؤمن اللي ماشي في كفتكر ان ده بيجيب العنات. لا صداقة مع الحزن، الحزن هو استعلان أرواح شريرة على الإنسان. الحزن هو ليس بمشيئة الله، الحزن الذي هو حسب مشيئة الله هو يا إما على النفوس يا إما عن الانفصال عن الآب، وهذا لم يحدث معك. لو أنت ارتديت وهلكت أقول لك طبعا ليك ألف حق تحزن وستستمر تحزن، لكن هذا ليس أنت، مش كده؟ لا يوجد مبرر للحزن. فبدل ما لسان حالك او حالك لعيالك وانت بتذكر لهم هتموتني، اعرف لو انا مت يبقى انت السبب. افتكر افتكر وطول الوقت في لغه موت وحزن، وبقي الشيء الطبيعي ان الناس لو حد عمل حاجه تضحك يا اخي ضحكتني يعني. هذا ليس من الطبيعي. ازاي تضحك يعني؟ انا مستغرب يعني، انا الطبيعي حزين بس انت ضحكتني يعني. هذا هو الستايل اللي الناس بتتحرك بيه. تخيل معايا مؤمنين مسلوبين من قوه الله التي لديهم قوه. اوكي انا لا اعني بالفرح هو انك تقعد تحكي عن نكت من الكتاب المقدس، عشان البعض يقول لك هو ده فرح الرب، يقعد يقضوها نكت من الآيات. واحد قرأ الآية دي بالطريقة دي، 51 يا رب، 51 يا رب، ليه آه يا رب، وهكذا. يقول لك هو ده فرح الرب. أوكي ده في حد ذاته بيعلي المناعة طبيا. فأمثال 17 بتكلم إن الضحك هو علاج. خلينا نفهم حاجة، الكتاب المقدس إما بيبالغ يا إما بيتكلم بصورة مجازية رمزية. وأنا عارف إن الحال وصل بالناس انهم بدوا يشوفوا الكتاب المقدس والمعجزات امر كان، لكن إن أردت أن ترى معجزات في حياتك امشي بالصورة الكتابية بحذافيرها ولا تخفف منها. إذا كنت عايز تعيش حياة فرح حقيقي تحتاج الكلمة كمصدر وليس مفرحات العالم، وخدها كما هي solid as it is، بنفس الصلابة بتاعتها بنفس كيانها. الكلمة بتقول إن الضحك هو علاج. مثلا القلب الفرح دوا بيجعل جسمك في حالة جيدة. أنت تكتشف إنك قادر تتحكم في عدد ساعات نومك وقايم فايق. تكتشف إنك أنت عندك شهية وإقبال على الكلمة وعلى الحياة. لا أتكلم عن التفاؤل المبني على أحلام وتفكير إيجابي غير مبني على الكلمة. ناس كتيرة بدأت تعيش حياة التفكير الإيجابي دون بنيانها على الكلمة. نفس المبتدع هذا الفكر نفسه مات منتحر. مش كده؟ انظر إلى نهاية الناس دي وتفرج، أليس هذا معناه إن الشخص نفسه عمل كتاب أو عمل حاجة ورخص هو مع الشبي؟ لكن يوجد كلمة الله، كلمة الله هي الوحيدة اللي تجعلك تحيا حياة فرح. يوجد حوالينا دلوقتي عالم حزين ومكتئب ومنكسر، ده وقت فيه. فرح رب هو قوتكم، انك ترتمي على تفكيرك. ايه الارتكاز بتاع تفكيرك؟ ايه المحبط بتاع الذهن بتاعك؟ قد تنشغل بظروف الحياة بس بتركن فين؟ يعني زي الطائرة اللي بتطلع وتنزل، بتركن في مكان، بتركن فين؟ ايه التأمل بتاعك؟ ايه الحاجة بتفكر فيها؟ قلت لكم مرة فاتت عن واجب، فكر في شخص رخص، فكر في صنيعه معك، صنع ايه معك؟ افتكر ان هي دي الطريقة اللي بيها الفرح يضرم جواك. معتمد على انه يعرفني سبل الحياة، طرق الحياة، ازاي تتصرف في الموقف دوت. رب مش سايبني لوحدي، انا عارف الكتاب المقدس بيقول الطريقة دي، انا بفرح لان انا عارف الطريقة. انا بعرف ايه مبادئ، ايه الامور اللي صنعها معايا، ده بيجعلني افرح. رب بيملأنا بالفرح. رب ليس اله صامت وليس اله كئيب. افتح معايا بسرعة في أعمال 14. يا رب هنا بيكشف لنا حق كتابي. بولس بيتكلم أعمال 14 اللغة اللي قادرين يفهموها كلمهم بيها. أعمال 14 عدد 17، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا. إذا رب لا يعطي الأوبئة، رب لا يعطي الجفاف وأزمنة مثمرة، هذا شهادة عن الرب. ويفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. أليس هذا هو الرب؟ اللغة اللي قادرين يفهموها، يعني عايز يقول لهم يا اللي انت عايش في وفرة في الحقل بتاعتك وفي الصناعة بتاعتك والمواشي اللي بتربيها، اللي ورا الكلام ده هو يسوع بيشهد عن نفسه بالخير اللي انت فيه. حتى دول غير مؤمنين وبيكلمهم كم بالحرق انت هنا بيشرق شمسه عليهم، بيستفيدوا من هذا الإله. لكن يوجد من هو أصلي لو أنت في الاستفادة، فهو يملأ قلبك فرح. هو مسؤول عن ده، هو مسؤول أن يجعلك في حالة من الفريشنس وأنك أنت شخص تكون عايش بالفرح ده. أوكي، ظروف الحياة لو أنت شفتها بالمنظور الإلهي وعشت بفرح بعيد عن ظروف الحياة، بمعنى بتفكيرك في الكلمة، وجهت تفكيرك في الكلمة، ظروف الحياة دي هتقدر عليها. أوعى تفتكر رب ده بيصنع أمور تخديرية يدي لك فرح ويسيب المشكلة قاعدة. هذا الفرح هو سر انتصارك على المشكلة، هو ده الطريقة اللي بتتظبط بيها على الروح القدس اللي خليك تقدر تفهم أتصرف إزاي، ما تتلبخش، تتعامل مع الأمر بصورة فيها إن لديك أنت تحكم في الأمر عبر الصلاة. أنت لست عنيف، وليس الكتاب المقدس مشجع على العنف ولا أي شيء من دول، لكنك يمكنك أن تجتاز أي معركة عبر الصلاة.
وهذه المعركة تنجز وتحسم حتى لو أرادوا إيقافك أو أرادوا إجهاض ما تريد أن تفعله حسب الكلمة هو سليم وسليم قانونيا، حتى لو وقف أي شخص ضدك تقدر عبر الصلاة تنجز دوا. في أشخاص لا تقترب للصلاة أساسا إلا في حالة الزنقة الجامدة، للأسف مش مدرب. مش كده؟ لتجعل اعتمادك على روح القدس في كل موقف، تجعل اعتمادك على روح القدس في كل موقف. كل فتفوتة لو دربت نفسك تكتشف الحياة جميلة، وتكتشف أنك منقاد بالروح بسلاسة. كل دوة يوجد عصب اسمه الفرح، هو ده اللي موقف ده كله. خلينا نقف على بعض وإحنا بنعبد رب ونشكر رب، بنقدم لي كل الشكر وكل التقدير، كل عرفان، لأن هو إله صالح، إله جميل. هو مسؤول أن يجعلك في حالة من القوة والقيادة بالروح، يقودك، يشبع في الجدود نفسك، ينشط لك عظامك فتصير زي الجنة المروية، زي النباتات. هذا هو يسوع. إذا كنت لسه ما قبلتش يسوع، سواء بتتابع معانا على الفيسبوك أو هنا في الاجتماع، هذا هو يسوع. المسيحية ليست ديانة، المسيحية هي حياة الله النابضة جوه الإنسان، هو طبيعته جوه الإنسان، هو استعلان القوة بتاعته جواك. كنت لسه ما قبلتش يسوع، كنت لسه ما قبلتيش يسوع، تكلم هذه الكلمات، قولها من قلبك، قولها معايا دلوقتي. الله، أنا بجيلك باسم يسوع، أشكرك من أجل ذبيحة يسوع، لأنه مات ودفن وقام من أجلي. الآن أنا بأولد منك، أشكرك أنا صار في حياتك اللانهائية الأبدية، أشكرك أنا صرت ابنك. استقبل الروح القدس، استقبل الروح القدس. كنت لسه مولود من الله من سنين، من فترة ما قبلتش الروح القدس. ولا يجعلك تفهم الكلمة، ولا يجعلك تفهم قلب الآب. لا مسيحية بدون الروح القدس. الآن إذا كنت اتولدت ملاد تاني وصليت معايا، أنت ولدت ملاد تاني، الآن استقبل الروح القدس. افتح فمك وتكلم بألسنة، لغة غير اللي أنت تعرفها، دي لغة صلاة، هي أعماق عالم الروح، أعماق الآب وأعماقك أنت. هذا ليس أمر عادي، اللي بيحصل معك أعظم معجزة، الآن أنت صرت ابن الله، أنت بنت الله، لتعيد بهذا الذي لم ترونه تبتحجون به فرح. هاللويا. أعبدك يا بابا، أشكرك يا بابا. تلقي الكلمات دي بحب، أطلق لي حبك وافرح بي ولتعيد بي. يوجد أعياد دائمة في السماء، احنا جئنا إلى مدينة أعياد، لم تأتوا إلى جبل مطرم بالنار، بل إلى جبل صهيون، إلى مدينة أعياد وأفراح لا يوجد حزن فيها. أنت مرتبط بهذا الجو، هذا جو ليس نفسي لكن يؤثر على النفس البشرية. خلقت النفس البشرية لتسيطر عليها، وليس أن تستخدمك أو تستعملك أو تسيطر عليك. هللويا. من كل قلبك أعبده، اطلق صوتك، انسى اللي حواليك، انسى أي حاجة،
جست قول أنا بعبدك وبأقدرك، أنت إله حي قدير أحبك. هللويا.
لك نرفع ذبيحة الحمد نسبحك بطيبة القلب، من تنزلنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نهتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نهتفل بك أنت فرحاتنا بك يا إلهنا، نبهت حضورك نعيد لك نهتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نهتفل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك. لك نرفع ذبيحة، لك نرفع ذبيحة الحمد نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نبتهر بك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نبتهل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك.
هللويا هللويا، نعظمك يا الله قدير. هللويا أشكرك يا بابا، أقلي كلمات الشكر والحمد. أوه هللويا، أيامك تزداد بريقا، أيام البار تزداد مجد وبريق، انتصارات كلما تزداد المشاكل أعرف أنه ستزداد اختبارات، تعود باختبارات. التصق بالكلمة، اتحرك بالكلمة، ستعود بحزم اختبارات. كلما تتفاقم المشاكل اعرف انه ستتعظم اكثر المعجزة، وليس ان الامر منتهي، لا احباط ولا يأس. هللويا، لا خزي ولا انكسار، لكن تمشي بالكلمة. الكلمة لا يمكن أن تخزيك، هذا الإله حي ويريد أن يظهر ذاته في حياتك. أين كان المرض باسم رب يسوع، كون صحيح، تعافى تماما، هذه الأعراض تنتهي من الآن فصاعدا. حرك جسدك بكل جرأة، الأمور ما كنتش قادر تعملها، قد تكون الأمور دي داخلية في أعضائك، ثق ان هذا العضو الان صار جديدا، هذه النسب وهذا الكيان كله الروح القدس مسؤول دلوقتي ان يجعله سليم وصحيح. انت بتسمح له. هللويا، شكرا لك بابا. روماتويد بيشفى دلوقتي باسم يسوع، قد ألام في العظام دلوقتي بتشفى. ينتهي هذا المرض اللي سكن جسمك، ينتهي الآن باسم رب يسوع، كن صحيح باسم يسوع. روح القدس يدرك كم عمق المشكلة اللي أنت واقع فيها. سترى إيدين روح القدس وقت اللي جاي بمعجزة أنت لم تتخيل تحدث إزاي. قد ترى إن الأمر يبدو أنه عويص ومعقد. مصارعتنا ليست مع دم ولحم. الأمر ليس مع بشر. امتلي بروح وصلي بألسنة. تصلي من أجل تفاصيل لا تعلمها وتجد الأمر تحل. يعني إيدين الروح القدس هو عايز يملأ حياتك فرح وسرور وليس تعاسة وليس سلب. أي سلب بينتهي باسم يسوع من حياتك. إن أخذ أشخاص منك وصاروا في العالم أو أخذوا منك بصورة ما بيعودوا باسم يسوع بصورة سلسة وسهلة وليس بصورة فيها عناء. هللويا. روح القدس في داخلك أنت تتنفس نفسك دوا يوجد أعمق منه هو روح القدس. هو يسكنك. هو يملي أفكار لذهنك عشان تتحرك فيها. فقط ينتظر خضوعك لي. لا تجعل شيء يكسر فرحك ولا يسممه. جست توجه تفكيرك في الكلمة. زوجك وزوجتك هيخلص. هتخلص ليس عبر الاكتئاب أو الحزن بل بالتشفع. هللويا. مبارك اسمك تعظيم يا رب. هللويا اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.